على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم عليهم السلام ورحمة الله شكرا. احنا كان حديثنا او لعله بداية حديثنا في الجزء الثاني بحث الملازمات العقلية. الى الان فرغنا ولله الحمد من مباحث الالفاظ الجزء الاول، وقد تقدم الحديث بشكل مفصل عن مباحث الالفاظ طبيعي بلحاظ بحثها الصغروي للكبروي. ومرت علينا في مباحث الألفاظ 7 مطالب صغروية كانت في الجزء الأول. من الآن تصاعدا يقع الحديث في الجزء الثاني بحث الملازمات العقلية. بحث الملازمات أحاول أمهد بتمهيد إن شاء الله حتى نحاول ندخل اليوم في تطبيق العبارة. أولا بحث الملازمات العقلية، طبعا الملاحظة الأولى راح يكون حديثنا أولا المنهجة اللي متبعة بس هذا بعنوان تنبيه. الملاحظة الأولى المنهجة اللي سار عليها الشيخ المظفر هنا طبعا يتابع الشيخ الأصفهاني، يعني المؤسس والمبتكر لهذا المنهج هو الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه. ويبدو أن هذا التقرير للشيخ الأصفهاني الآن ما موجود بالأسواق، لأن هو عنده تعليق الشيخ الأصفهاني على الكفاية، وبتعليقته على الكفاية هو سار على منهج الكفاية. فهذا المنهج اللي اليوم احنا ناخذه في أصول المظفر هو في الحقيقة مستلم من الشيخ الأصفهاني، وإلا أنتم إن شاء الله لما تنتقلون إلى دراسة أعلى كالكفاية أو قبل أصول المظفر لم يكن المنهج المتبع كما في أصول المظفر. كانت المباحث العقلية كما في الكفاية راح تخرج في الكفاية، المباحث العقلية أقحمت في ضمن مباحث الألفاظ. ففي الكفاية عندنا فصلين، في الكفاية عندنا فصلين، الفصل الأول مباحث الألفاظ، الفصل الأول، الفصل الثاني عليكم السلام ورحمة الله القطع والأصول العملية الجزء الثاني. في مباحث الألفاظ الشيخ الآخون صاحب الكفاية أدرج مجموعة من المباحث العقلية في ضمن مباحث الألفاظ، في ضمن مباحث الألفاظ أدرج هاي المطالب اللي احنا راح ناخذها واللي الشيخ المظفر عزلها وجعلها بفصل مستقل، وقال لا بد أن نعزل فصل مباحث الألفاظ عن فصل مباحث الدليل العقلي. الشيخ الآخون كما الشيخ القمي في القوانين كما في المعالم ما كانت هذه المطالب مفروزة كما اليوم، قلت أول من فرزها الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. فإذا هذا المنهج اللي اليوم مباحث الألفاظ، ثم ننتقل إلى مباحث الملازمات العقلية، ثم مباحث الحجة، ثم الأصول العملية، هذا المنهج أسسه الشيخ الأصفهاني. واضح هذا؟ ولم يكن معهودا في كتب الأنصاري ولا الآخون ولا القمي ولا غير ذلك. طبعا السيد الشهيد عنده مطلب آخر، عنده منهج آخر طبيعي. في الحلقة الثالثة مو في التقريرات درس الخارج، في الحلقة الثالثة السيد يختار منهج في قبال الأصفهاني من جهة للأصفهاني اليوم امتداد الطبيعي للشيخ المظفر، وفي قبال الآخوند الخراسان. هو يقول ابتداء أنا لابد أن أحقق بعض المسائل اللي يسميها العناصر المشتركة أساسا قبل الدخول في مباحث الألفاظ ومباحث الدليل العقلي. وأول مسألة شرع فيها السيد الشهيد هو مسألة حجية القطع، باعتبار أن هذه حجية القطع قال هاي عنصر مشترك نحتاجه هم في مباحث الألفاظ وهم في مباحث الدليل العقلي. ثم بعد الفراغ من حجية القطع ومباحث القطع دخل في مباحث الألفاظ، عند منهج السيد الشهيد في الحلقة الثالثة. هاي النقطة الأولى إذن اللي أريد أبينها، النقطة الأولى إذن هذا المنهج اللي اليوم ناخذه مباحث الألفاظ ثم مباحث الملازمات العقلية، هذا أول من أرسى دعائمه الشيخ الأصفهاني. الشيخ المظفر الآن بيتابع الشيخ الأصفهاني، هاي النقطة الأولى في حديثنا. النقطة الثانية طبعا أكو كلام في أنه الدليل العقلي اللي هسه احنا راح ناخذه بالجزء الثاني راح يصير حديثنا في مباحث الملازمات العقلية حديث صغروي، لا انه حديث كبروي، وسيرجع الشيخ المصنف الحديث الكبروي الى المقصد الثالث. فعندنا في الدليل العقلي زاويتان للبحث، الزاوية الاولى زاوية البحث الصغروي واللي اليوم هي محور حديثنا، وعندنا زاوية اخرى زاوية البحث الكبروي في الدليل العقلي والذي راح ناخذها في الجزء الثالث ان شاء الله. شنو المقصود من البحث الصغروي؟ مقصود من البحث الصغروي العقل يدرك أو لا يدرك، هذه الملازمة. طبعا راح نذكر حشد من الملازمات. فالبحث الصغروي نتساءل هل أن العقل يدرك أن الشارع إذا أمر بشيء فهو يأمر بمقدمته؟ يعني إذا وجب شيء العقل يدرك هاي الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ يدرك العقل لو ما يدرك؟ هذا بحث صغروي. العقل يدرك أنه إذا أمرنا بشيء أكو ملازمة أنه نهينا عن ضده. يدرك هذه الملازمة لو ما يدرك؟ العقل يدرك وجود ملازمة بين النهي والفساد لو ما يدرك. هذا شو نسميه بحث صغروي للكبروي؟ الكلام في أصل الإدراك، يدرك أو لا يدرك هذا بحث صغروي. بعد الفراغ عن أن العقل يدرك هذه الملازمات اللي راح نأخذها إن شاء الله، يدرك هذه الملازمات، نتساءل عندئذ نقول هل أن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ هذا وين راح نأخذ؟ المقصد الثالث، هل أن هذا الإدراك العقلي حجة أو ليس بحجة؟ زين، هاي النقطة الثانية. زين، طبعا ابتداء احنا بينا أنه العنوان، إذا أشرح بعد أدخل بالصلب المسألة، أنه احنا شو راح يكون محور حديثنا؟ هل يمكن أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ هذا عنوان المسألة، هل يمكن أن يكون العقل دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ السنة يعتقدون أن العقل مطلقا سواء كان قطعيا أو ظنيا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. فالمدرسة السنية صعدت في جانب العقل، ولذلك هم لجأوا إلى بعض القضايا المنبوذة عندنا والمرفوضة عندنا كالاستحسان وقياس أبي حنيفة وسد الذرائع، لا لشيء إلا لأنها تفيد الظن. فالسنة أمام هذا التساؤل يرون أن العقل مطلقا سواء كان قطعي أو ظني، كما سنبين في غضون الأبحاث الجاية إن شاء الله نبين شنو مدركات العقل القطعي، متى يكون ظني. زين، العقل مطلقا سواء كان قطعيا أو ظنيا عند السنة يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا الجانب الأول. المدرسة الأخرى، الطائفة الإخبارية من الشيعة، يعتقدون أن العقل مطلقاً سواء كان قطعياً أو ظنياً لا يمكن أن يكون دليلاً على الحكم الشرعي، وبالتالي المدرسة الإخبارية عطلت العقل بالمرة وقالت هذا الدليل العقلي لابد أن يرمى في سلة المهملات. هاي المدرسة الثانية. فإذا هاتان المدرستان تقفان على طرفين نقيض، واضح هذا؟ اجت المدرسة الشيعية الأصولية فقالت أنا المدرسة الشيعية الأصولية أتمتع بالتفصيل، فالدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو حجة، أما إذا كان الدليل العقلي ظني فإني أنا المدرسة الشيعية الأصولية لا أرى حجية الدليل العقلي الظني. واضح هذا؟ إذن جيد، هاي النقطة الأولى، النقطة الأولى في الحديث. واضح إذن النقطة الأولى في حديثنا؟ إذن النقطة الأولى ألخصها حتى أدخل في النقطة الثانية. النقطة الأولى، إذن هل يصلح، قلنا أمام هذا التساؤل هل يصلح أن يكون العقل دليل على الحكم الشرعي؟ قلنا الاتجاهات ثلاثة، اتجاه المدرسة السنية واتجاه المدرسة الإخبارية واتجاه المدرسة الشيعية الأصولية. المدرسة السنية قالت نعم العقل أعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا، هو مؤهل لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي. المدرسة الإخبارية قالت العقل أعم من أن يكون قطعي أو ظني، فهو ليس بصالح لأن يكون دليل على الحكم الشرعي. المدرسة الشيعية الأصولية قالت العقل إذا كان قطعيا فهو مؤهل لأن يكون دليل على الحكم الشرعي، دون ما إذا كان ظنيا فإنه لا يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي. هذا واضح. زين، النقطة الثانية، إذن هذا بعنوان تمهيد. النقطة الثانية، إحنا نقول دليل عقلي، دليل عقلي، دليل عقلي، دليل عقلي، وكنا شنو نقول بالجزء الأول؟ كنا نقول شنو؟ دليل لفظي، دليل لفظي. إحنا في الدليل اللفظي المعنى المقصود غير ما هو المعنى المقصود في الدليل العقلي. في الدليل اللفظي كنا عندنا لما نقول دليل، شنو لما نقول دليل؟ كلمة دليل من المقولات طبعا ذات الإضافة. يعني شنو مقولات ذات الإضافة؟ يعني لا بد له من شنو؟ من مضاف إليه. شنو مضاف إليه؟ يعني زي يعني مدلول. لما أقول دليل يعني أكون هناك شنو؟ مدلول ولا ما له معنى اقول هذا دليل دليل على شنو ما له معنى شو تقول واضح هاي مقولات ذات الوضع اقول انا احد تقول لما تقول احد اذا اكو متعلق مقولات ذات الاضافه شنو تلك المقولات وتلك المفاهيم التي تحتاج الى متعلق لما تقول احد اقول لك شو تحب تقول ما اكو شيء اقول لك ما ممكن انت لما تحب لا اكو فد متعلق تحبه تقول ابغض اقول لك شو تبغض تقول ما ادري اقول لك غلط هذا انت ما تبغض البغض والحب المقولات هاي اقول اعلم اقول لك تعلم شنو تقول لي ما ادري شنو ما اعلم شيء يعني ما عندي معلوم اقول اذا ما عندك علم ولا لا يعقل ان يكون عندك علم ولا معلوم ولا يعقل ان يكون عندك حب ولا محبوب ولا يعقل ان يكون عندك بغض ولا مبغوض كما هنا لا يعقل ان يكون عندك دليل ولا مدلول فالدليل لما نقول دليل عقلي بالدليل اللفظي شنو نقول عندنا دليل لفظي شنو نفس الالفاظ الصادر عن المعصوم او القران الكتاب الكريم هاي نسميه دليل شنو الدليل يعني نفس الالفاظ المدلول شنو المدلول شنو الحكم المستفاد من تلك الألفاظ فعندنا في باب الدليل اللفظي عندنا دال وعندنا مدلول الدال هو نفس الألفاظ المدلول شنو الحكم اللي يكون هو لب هذه الألفاظ هذا واضح الذي بينته وعلى هذا الأساس احنا كنا في بحث الدليل اللفظي كنا نعطي قيمة عالية علما للألفاظ كنا نعطي قيمة عالية للألفاظ الإمام تكلم بهي شكل وبهي شكل الجملة الشرطية لها مفهوم وليس لها مفهوم الإطلاق نستفيد الإطلاق أو ما نستفيد الإطلاق صيغة إفعل ظاهرة كنا نعطي مجموعة من المحاسبات ووزن المن إلى الألفاظ لأنه طبيعة اللفظ تؤثر على الحكم المتصيد منه فعندنا في باب الدليل اللفظي عندنا دال وعندنا مدلول الدال هو الألفاظ المدلول هو الحكم في الدليل العقلي ما عندنا هذا ترى وإن كان هذا من ضيق الخناق من ضيق التعبير ما عندنا احنا دليل عقلي يعني شنو عندنا عندنا مدلول عندنا يعني هم يقفز الى ذهنك عندنا شنو عندنا دال وعندنا مدلول لا 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 حالة وحدانية عندنا بالدليل العقلي وهو شنو نفس الادراكات العقلية ما عندنا شيء فالمقصود من الدليل العقلي هو نفس الادراك العقلي وليس عندنا وراء الادراك العقلي بعد شنو مدلول إذن المقصود من الدليل العقلي يعني نفس الإدراك العقلي هذا بعنوان تنبيه هذا النقطة الثانية في حديثي النقطة الثالثة الشيخ رحمة الله عليه راح في بحث الملازمات العقلية راح يتكلم في فصلين في فصلين الفصل الأول يسميه بحث المستقلات العقلية والفصل الثاني يسميه بحث غير المستقلات العقلية وفي كل من بحث المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية نحتاج إلى ثلاثة مقدمات في المستقلات العقلية في غير المستقلات العقلية في المستقلات العقلية نحتاج إلى كم مقدمة؟ ثلاثة شو نذن الثلاثة؟ بس أنطيك عناوين هاي المقدمات أول مقدمة المقدمة الأولى بالمستقل العقلي الحاكم بالمقدمة الأولى هو العقل العملي الحاكم بالمقدمة الأولى هو العقل العملي طب ها العقل العملي كما أن الحاكم طبعا وهي المقدمة الأولى ليست مقدمة أصولية وإنما حقها أن تكون مقدمة كلامية كما يجينا إن شاء الله بعد قليل المقدمة الثانية الحاكم في المقدمة الثانية العقل النظري العقل النظري والمقدمة الثالثة كذلك الحاكم فيها شنو هو العقل النظري فيها طبعا المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة مقدمات أصولية المقدمة الثانية تبحث في المقصد الثاني والمقدمة الثالثة تبحث في المقصد الثالث ها جاي لكم بس في عناوين مشوشة بعدين أدخل في لب اللباب شنو المقدمة الأولى في المستقل العقلي المقدمة الأولى ما عندنا بعد هي بس هاي المقدمة كل ما تفتش العقل العملي شنو عندنا مسألة التحسين والتقبيح العقلي شنو العدل حسن والظلم شنو قبيح المقدمة الأولى في المستقل العقلي شنو؟ العدل حسن والظلم قبيح. والحاكم بهذه القضية منو قلنا؟ العقل العملي. جيد، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذن العقل بالمقدمة الأولى شنو؟ أنت صدر فتوى وصدر قانون، إيش قال؟ قال العدل حسن والظلم. ومعنى أن العقل العملي صدر فتوى طبعا بمأزل عن تأثيرات الشارع وذبذبات الشارع، لا 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 لا، ولا نقع في إشكالية الأشاعرة كما يجينا بعد قليل. لا، يعني حتى لو الإنسان بوحده ماكو خالق وماكو شريعة وماكو عقلاء وماكو ماكو، العقل هل يستطيع أن يدرك أن العدل حسن والظلم قبيح؟ طبعا العدل كلمة فضفاضة فيها مصادق متعددة، يعني العدل الأمانة، يدرك الأمانة حسنة. ليش؟ وكل ترى التبتول زين، هذا عنوان أنه أطلع شيء بسيط وأرجع. كل قضية، يعني الآن كل مكرمة من مكارم الأخلاق إنما صارت حسنة لأنه شنو؟ المصدر الرئيسي إلها شنو؟ العدل حسن. اليوم الأمانة صارت حسنة ليش؟ لأنها عدل. الخيانة ليش صارت قبيحة؟ لأنها مصداق للظلم. فكل مكارم الأخلاق كما كل مثالب الأخلاق إنما تكون حسنة لأنه مردها المن إلى ذيك القضية الأم، العدل حسن والظلم قبيح. فلا تتصور أن هذه القضية يعني ما بها منسوب، ما بها ارتفاع، ما بها قيمة، لا لا لا، هذه القضية لها مصاديق متعددة. تفتش قلت الأمانة، الخيانة، السرقة، الكرام، إلى آخره، كل هذا حسن لأنه عدل، هذا قبيح لأنه ظلم. فالعقل العملي إذن يستطيع أن يفتي بأن العدل حسن بمعزل عن تأثيرات الشارع، يعني حتى ولو لم يكن هنالك شارع العقل يستطيع أن يدرك أن العدل حسن، خلافا للأشاعرة، لأنه المخالف في هذه المسألة منه هم الأشاعرة. الأشاعرة يعتقدون أن العقل عاجز ما يدرك أنه العدل حسن أو الظلم قبيح. يجينا هذا ببحث مفصل كلامي مهم جدا. طرف عندنا نزاعين بهذه القضية، عندنا نزاع أحد طرفي النزاع الأشاعرة، وعندنا الطرف الثاني بالنزاع شنو؟ الإخبارية، كما هو الشيخ يقول طرفين، بس النزاع هنا المعركة بلون وهنا المعركة بلون ثاني. إذن العدل حسن والظلم قبيح، هذه قضية يحكم بها العقل العملي خلافا للمن؟ للأشاعرة الذين قالوا أن العقل العملي عاجز عن أن يدرك أن العدل حسن أو الظلم قبيح، بل لابد له منين؟ لابد له أن يسرق الحسن والقبح منين؟ من الشارع. الشارع إذا قال العدل حسن يقول حسن، ولذلك إذا الشارع قال الظلم حسن خلص العقل يقول الظلم حسن. الأشاعرة فيقول العقل ما يقدر. المؤسس تقول زين إخواني، المؤسس للحسن والقبح عند الأشاعرة منه الشارع، بينما المؤسس للحسن والقبح عندنا نحن العدلية شنو؟ العقل. زين، هذا إذن المقدمة الأولى. المقدمة الأولى العدل حسن والظلم قبيح، الحاكم بهذه المقدمة العقل العملي. زين جيد، إذن بالمقدمة الأولى أقصى ما أفتى العقل العدل حسن والظلم قبيح. زين، نجي بالمقدمة الثانية، هل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ يجي هذه المقدمة الثالثة اسمها الملازمة، يعني الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ملازمة، نقول بالملازمة المقدمة الثانية كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وبالتالي العقل بمن حكم؟ العدل حسن.
نعم،
العدل حسن مو الشارع لابد شو يقول همه؟
كذلك العدل حسن.
العدل حسن، نقول هاي الملازمة، بمعنى العقل حكم الشارع لابد يحكم. طبعا تقول مقصود ايه 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 وقال العدل حسن شنو؟ احنا طبعا شنو نريد ننتهي؟ ننتهي من الفتوى الشرعية، احنا ترى من نضيع، احنا نريد نوصل الى فتوى شرعية. شنو نقول فتوى شرعية؟ بس ساعدني العدل، نريد نسجل بالرسالة العملية، نريد نكتب بالرسالة العملية. ايش نكتب؟ العدل. لا ما نكتب حسن، نريد نكتب شنو؟ احنا فاضل بالرسالة العملية ما نسجل مصطلحات اخلاقية، شنو نسجل؟ وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. فشنو نريد نكتب بالرسالة العملية؟ الظلم نكتب قبيح حرام، ونكتب العدل شنو؟ واجب. فهنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، اذا اقصى ما حكم به العقل شنو؟ العدل حسن. الشارع لابد يحكم العدل هم حسن، مقصود نقول من هنا الحسن، الحسن الشرعي شنو؟
واجب.
هذا بعدين، ها هذا بعدين طبعا بمعادله راح يجينا اول شلون ننتقل النقلات يجينا ان شاء الله على باكر او شلون ننتقل الى هذه النقلات. زين هذا اذا المقدمه الثانيه شنو كانت بالمقدمه الثانيه كلما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا من المفتي بهذه الملازمه العقل النظري الحاكم بهذه الملازمه العقل النظري. جيد زين كلما حكم به العقل حكم به الشرع. اذا ننتهي بضم المقدمه الاولى للمقدمه الثانيه العقل يحكم بأن العدل واجب شرعا. من اللي حكم العدل واجب شرعا؟ العقل. يحتاج لنا مقدمة ثالثة. وإيش المقدمة الثالثة؟ سعدي
حجية.
منو قال أن هذا حكم العقل حجية؟ طيب كيف تصدر أحكام على الشارع؟ منو قال لك؟ هذا منو قال لك أن هذا حكم العقل حجية؟ العقل قال قال العدل يجب شرعا. العقل قال هاي ما تقول انه مجدية نفعا ما لم ينظر الها شنو بحث حجية الادراك العقلي. هاي المقدمة الثالثة شنو تسميها كبرى. شنو كبرى الاستدلال وهي شنو حكم العقل حجة. هاي وين راح نبحثها اذا صار عندك هذا وين يا دائرة نتكلم عنها دائرة المستقل العقلي. دائرة المستقل العقلي كم مقدمة عندنا ثلاثة. المقدمة الاولى الحسن والتقبيح العدل حسن والظلم قبيح. الحاكم بهذه القضية منه العقل العملي. المقدمة الثانية كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. هاي الحاكم بهذه الملازمة منه العقل النظري. المقدمة الثالثة حكم العقل حجة. هاي وين الأولى طبعا الثانية ثانية راح نبحثها بالجزء الثاني بشكل رئيس. المقدمة الثانية بحث الملازمات راح هي تكون مادة بحثنا في الجزء الثاني. المقدمة الثالثة وين راح نبحثها في الجزء الثالث. المقدمة الأولى وين راح نبحثها في الجزء الثاني بس 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 شنو بس مو بحث رئيسي وانما ببحث طفيلي. ليش بحث طفيلي؟ لان هذه المقدمه حقها ان تبحث في علم الكلام. والشيخ يقول وانا اقول حقها ان تبحث في علم الكلام لكن طالما ان هذه القضيه لم تستوفى في الابحاث الكلاميه انا هنا الشيخ المظفر اتبرع في شنو في استيفاء هذه القضيه وهو افضل واجدر من كتب في هذا المطلع. طبعا وين تبحث هذه القضية بحث التحسين والتقبيح العقلية في بحث العقائد في الكلام عادة وين تبحث؟ تبحث في مسألة الشرور مسألة العدل الإلهي مسألة بعث الأنبياء. هناك في فصل الشرور يعني شعب بحث العدل الإلهي يتعرض الأعلام في بحث علم الكلام المن إلى بحث التحسين والتقبيح العقلية وهي قضية بنية تحتية في العقائد تترتب عليها مسائل عقائدية جمة وثرية على هذه القضية. فإن شاء الله نتناولها بحث جيد ونافع. زين إذا المستقل العقلي ليش إذا سمي بهذا انكشف ليش سمي هذا البحث بالمستقل العقلي؟ لأن المقدمة الأولى شنو كانت؟ عقلية. والمقدمة الثانية عقلية. المقدمة الأولى عقلية والمقدمة الثانية فهذا متمحض في عقليته سميناه مستقل عقلي. غايته الحاكم بالمقدمة الأولى شنو؟ الحاكم بالمقدمة الثانية بس انا اكو قضايا ترى بغيت ملفات مفتوحه. شنو الملفات المفتوحه؟ اعدكم انا هم راح مبين شنو الملفات المفتوحه. يعني الان صح تصير بشكل منظم لكن اكو ثغرات اكو مناطق مظلمه ما جاي تشرح. شنو المناطق المظلمه؟ اولا هو شنو العقل العملي؟ شنو العقل النظري؟ الاسلوب المتبع في 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 تغذية العقل العملي شنو؟ الاسلوب المتبع في تغذية العقل النظري شنو؟ وهذا هم قضيه مهمه وميدانيه. قضية مهمة وميدانية. شو قضية مهمة وميدانية؟ احنا كطلبة دائما يصير عندنا ثراء وين؟ في العقل النظري. بس ليس بالضرورة ان يكون عندنا ثراء في العقل العملي. ما بالضرورة لانه المنهج المتبع في تغذية وتركيز العقل العملي غير المنهج المتبع في تغذية العقل النظري. انت حتى ينمو عندك العقل النظري تحتاج الى ان تحضر درس وتباحث وتنتقل من 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 غصن الى غصن وتقرا درس وتباحث وتجهد نفسك وتقرا وتسهر الليالي. هذا المنهج اللي تتبع في تعزيز العقل النظري بس مو بالضروره هو هذا المنهج اللي تتبع في تعزيز العقل العملي. العقل العملي سبل تركيزه غير هاي السبل. سبل تركيز العقل النظري درس تقرا وتباحث وتحضر درس تدرس. اما العقل العملي لو الاستغفار من وسائل تعميق العقل العملي. زيارة الحرم الشريف من وسائل تعميق العقل العملي. التهجد الليلي من وسائل المستحبات الأعمال العبادية. هذا اللي أحيانا يكون تشوف واحد بارع من الطراز الأول بالعقل النظري. كما اليوم الغربيين يكتب لك 50 محاضرة في إثبات وجود الله، بس ما عنده عقل عملي، ما عنده إذعان، ما عنده تفسير. وإحنا كطلبة أحيانا عندنا فد تورم بالعقل العملي النظري، لكن عندنا ضمور بالعقل العملي. تشوف مزارع بسيط عنده شنو؟ عنده فد تورم بالعقل العملي، عنده تسليم مطلق. يقول لك الله موجود، الله موجود، شنو مشاكل، شنو كذا. تقول له ادفع حق شرعي، يدفع حق شرعي. تقول له للحسين حق شرعي، ينطي للحسين حق شرعي. فما يتردد فد واحد واحد بالمية عنده، وعنده عقل نظري ما يقبل. أمي هذا مزارع وين عنده هذا عمق؟ وين بالعقل العملي؟ نعم عنده عزاز بالعقل النظري. وتشوف لعله تلكؤات البعض، تلكؤات البعض تيجي من هالزاوية، حتى من الإعلام تلكؤات. منين تيجي؟ بسبب أنه شنو؟ ما عنده رصيد بالعقل العملي. عنده رصيد بالعقل النظري، بس عقل عملي منا، أنه يعني منا يخترق بالعقل العملي. هذا إن شاء الله يجينا هسه بشكل مفصل. زين، إذن بهذا انكشف أنه لماذا نسمي هذا البحث ببحث المستقل العقل. ليش سميناه؟ لأنه المقدمة الأولى عقلية والمقدمة الثانية عقلية، على فارق أن المقدمة الأولى الحاكم بها العقل العملي، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. طبعا هذا سبتوا لي زين إخواني، على ما سيأتي بيانه هم على رأي الشيخ المصنف، لأنه يوجد بد رأي آخر. والعقل النظري الحاكم المقدمة الثانية، أما المقدمة الثالثة هي كبرى حكم العقل حجة. زين، هذا سميناه بالمستقل العقلي. غير المستقل العقلي كم مقدمة نحتاج به؟ هم ثلاثة. المقدمة الأولى للأسف الشديد مقدمة ليست عقلية. جابنين نجيبها ليست عقلية؟ ما أدري، لا تقول شرعية، لا 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 لا، لا تضيق على نفسك. لا تقول شرعية، مو بس تقول ليست عقلية، أنت قد يقتزل أذهنك أن شنو تكون. لا لا لا، ليش تضيق على نفسك؟ قول ليست عقلية وكفى الله المؤمنين شر القتال. شنو ليست عقلية؟ ما أدري. شرعية؟ ما أدري. عرفية؟ ما أدري. لغوية؟ ما أدري. ما أدري شرعية، عرفية، لغوية، ما بالنتيجة غير عقلية. واضح هذا؟ المقدمة الأولى. المقدمة الثانية عقلية، وهي شنو؟ كلما حكم أفرض الملازمة، سمي بحث الملازمة، والحاكم بالملازمة منو قلنا؟ العقل النظري. المقدمة الثالثة شنو؟ حجية الحكم العقلي. شنو أضرب لك مثال؟ مثلا الصلاة واجبة، جيد جدا، هاي قضية من قضية بالمستقل العقلي. شنو كانت عندنا القضية؟ العدل حسن. ذيك قضيتنا هم ناس تغير ذيك العدل حسن. قلنا منو اللي قال العدل حسن؟ العقل العملي. هنا الصلاة واجبة، منو اللي قال الصلاة واجبة؟ الشارع. وإلا لو لم يكن شارع عندنا الصلاة واجبة؟ العقل ما لو يفتش منا 50 سنة ما يدرك أن الصلاة واجبة. فإذا المفتي بهذه القضية منو؟ الشارع. فهي مقدمة شرعية. تعال هسه إلى مقدمة ثانية. كلما وجب شيء وجبت مقدمته. هاي الملازمة، الملازمة بين وجوب الشيء وجوب مقدمته. هاي من الحاكم بها؟ العقل النظري. إذا المفتي في بحث الملازمات العقل النظري. زين، إذا كانت الصلاة واجبة عندنا مقدمة ثانية، كلما وجب شيء وجبت مقدمته، فنقول مقدمة الصلاة شنو؟ واجبة، لكن واجبة بحكم العقل. أحسنت، هاي المقدمة الثانية. هاي النتيجة، النتيجة بين الصغرى والكبرى راح نخليها صغرى لقياس آخر، اللي هو شنو القياس الآخر اللي نحتاج المقدمة الثالثة؟ مو شنو المقدمة الثالثة؟ إذن هنا انتهينا من خلال ضم الصغرى إلى الكبرى. مقدمة الصلاة واجبة بحكم العقل. مقدمة الصلاة ما أدري هسه وضوء، مقدمة الحج ما أدري شنو، السفر، التذكرة ما أدري، هواي مقدمات. جواز السفر حتى تروح الحج، تروح تركب من البصرة لبغداد، وين رايح؟ للمطار. مقدمة الحج هذا شنو؟ هذا مقدمة، مقدمة هذا. مقدمة الحج واجبة بحكم العقل. نحتاج إلى حتى هاي القضية تؤتي وكلها. مش نحتاج إيه خوب مقدمة الحج واجبة بحكم العقل. إيه شنو قيمة حكم العقل؟ لا بش أقول حكم العقل حجة، حكم العقل حجة. هاي المقدمة الثالثة. إذا نحتاج في غير المستقل العقلي إلى ثلاثة مقدمات، إلى ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى الحاكم بها شنو؟ الحاكم به ليس العقل، أعم من أن يكون شرع أو لغة أو عرف أو علم آخر، المهم ليس العقل. الحاكم بالمقدمة الثانية منه العقل النظري أو العملي؟ دائما بحث الملازمات من الحاكم به
النظري.
العقل النظري هاي حقوقه زين. إذا وجب هو شنو الملازمات؟ يعني قضايا شرطية. ملازمات ترى شنو؟ قضايا شرطية. إذا وجب شيء وجبت مقدمته، إذا حرم شيء فسده، إذا 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 أفرض مثلا إذا أمرنا بشيء نهينا عن ضده، إذا أمرنا بالأمر الاضطراري فهو يستدعي الإجزاء، وهكذا يجينا مباحث هذه الملازمات العقلية. واضح هذا؟ هذا نسميه غير المستقل العقلي. ليه سميناه غير المستقل العقلي؟
لأنه عند المقدمات
ليست عقلية. واضح هذا؟ هو الشيخ إنه بيذكر حكاية حتى أقدر، لأن إحدى المقدمات شنو؟ ليست عقلية. مو هيك شيء؟ زين جيد. نقول أنت تسميه غير المستقل العقلي. ليش؟ لأن إحدى المقدمات شنو؟ والمقدمة الثانية عقلية. فليش سمي خليفة ما سمي مستقل عقلي؟ يقول ها غلبت غير المقدمة غير العقلية غلبتها عليها من؟ فهذا التسمية من باب التغليب، تغليبا للمقدمة غير العقلية عليها من؟
على العقلية.
أما بالمستقل العقلي عندنا تغليب لو ما عندنا تغليب؟ ما عندنا تغليب. هنا يقول عندنا تغليب، ليش؟ غلبت المقدمة غير العقلية عليها من؟ المقدمة العقلية. هذا حديثنا راح يصير إذن في هذين الفصلين. بس خل أطبق لا 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 التغليب أحيانا تزيد تغلب هاي الجهة على ذيك الجهة، مو أكثر. لا 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 ما طبعا يعني مرجح لعله عزله عن ذيك الفصل المستقل العقلي.
يعني ممكن احنا من ساعة ممكن ما قلنا انه العدل حسن، قلنا من المصادقة انه مثلا الصلاح حسنة حتى ما صار عقلي.
لا 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 الصلاح حسنة لا ما موش من مصادق.
ما صار من الماء
لا، يعني الصلاة ليست مصداقة مصادق، يعني بعض المصادق للعدل فهو واضح كالأمانة وال الظلم، بعض مصادقه واضح الخيانة السرقة، أما بعض الأعمال مو واضح أنها مصداق من مصادق العدل.
إذا نقول الصلاة تمجيد
تم إذا الصلاة لعله مثالها واضح. أفرض أنا ضربت مثال الحج، الطواف حول البيت، رمي الجمار، توقف من الظهر للمغرب عرفات، وين مثلا يعني لولا تعزيز الشارع وين جهة أنها مصداق للعدل مثلا؟
يعني هو تمجيد مثلا كلام، راح ننظر
الى التمجيد باعتبار ان
الشكر
المنعم وكذا
ومن هذا الباقي
يكون
به العقل.
اي
اذا نظرنا الى
الصلاة
ما هي
صلاة
بغض النظر عن
الملازمة
مثلا، فايضا ما يدرك العقل.
ما يدرك العلامة، يدرك العقل هذا، ما يدرك الصلاة وغير الافعال العبادية كلها ما يدرك العقل. هذا خلص نحضر هذا. قال المقصد الثاني الملازمات العقلية، تمهيده من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية. ليش قال عند الأصوليين الإمامية؟ أردل الإخباريين، هذا قال عند الأصوليين الإمامية، لأن الإخباريين شنو كانوا يرون؟ ليس حجة، سواء كان قال العقل دبوه، ولذلك هم يقولون إخباريين، إحنا مع الأخبار، دبوا العقل. من الأدلة على الحكم الشرعي عند الأصوليين الإمامية العقل، إذ يذكرون أن الأدلة على الأحكام الشرعية الفرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقيل. طبعا بس شوية قصة تهميش هنا. أولا احنا ترى واقع المطلب عندنا، السيد الشهيد رحمه الله عليه يقول أنا في خلال تتبعي ما وجدت حكم شرعي واحد دليله الدليل العقلي. فنزعنا بأن احنا الشيعة والأصوليين والإخباريين نزاع علمي لا عملي، نزاعنا شنو؟ علمي لا عملي. حتى الأحكام الشرعية التي يمكن أن يستدل عليها بالدليل العقلي وجدت أنه شنو أدلة عندنا عليها؟ أدلة شرعية، أدلة شرعية. فالعقل يكون دليل على الحكم الشرعي بمعزله وباستقلاله. السيد الشهيد الدعوة يدعي السيد الشهيد يقول شنو؟ ما وجد. إذا وجدنا أنه دليل يدل على عقلي، دليل عقلي يدل على حكم شرعي، فلا بد أن يكون بجنبه شنو؟ دليل شرعي. فيعود النزاع بيننا وبين الإخباريين، علمي لا عملي. هذا أولا، واضح هذا؟ زين. الإجماع ترى الإجماع عندنا لا قيمة له، إن شاء الله يجينا بجزء ثالث الشيخ راح يتكلم مفصل عن الإجماع. الإجماع عندنا شنو القيمة المن؟ يعني نفس اتفاق العلماء ما عندنا قيمة الإجماع، مو يسمونها القيمة، بس الفكرة جيدا، القيمة للمنكشف بالإجماع، الإجماع كاشف عن شيء، ذلك المنكشف بالإجماع هو الحجة وهو الدليل على الحكم الشرعي اللي هو شنو؟ السنة قول المعصوم. نقول اتفاق العلماء إذا كشف عن قول المعصوم يكون حجة، فالإجماع حجيته من جهة كاشفيته لو من جهة المنكشف بالإجماع، من جهة المنكشف بالإجماع. ولذلك بتعبير الأنصاري يقول السنة هم الأصل للإجماع وهو الأصل لهم. يجينا بحث مفصل، بحث مفصل الشيخ المغفر راح يذكره بجزء ثالث انه ليش ولا يذكره بالبدايه، يقول يجيب عباره الانصاري هم الاصل له، من اللي اسس الاجماع؟ السنه وهو الاصل له. قضيه السقيفه قالوا انه الخلافه الاول اجمعت عليها الامه، فهو اولا انطوا شرعيه للاجماع وحجيه للاجماع، واحنا عندنا تساؤلات. اول من يقول لك هو اولا اكو اجماع لو ماكو شان على خلافه الاول؟ هذا اولا. ثانيا اذا كان اكو اجماع على خلافه الاول هو من قال لك ان الاجماع حجيه؟ فلذلك المؤسس للإجماع السنة، كما هو المؤسس له كفرقة هو الذي شنو أسسهم وهم أسسوا. تعبير الأنصاري هذا بالرسائل هو الأصل لهم وهم الأصل له. زين، فالإجماع عندما يكون حجة من جهة منكشفه لا من جهة كاشفيته، إذا كان كاشفا عن قول المعصوم فيكون حجة، وبالتالي تعود الحجية لا للإجماع بما هو إجماع وإنما للمنكشف بالإجماع عن السنة. ففي الحقيقة عندنا الدليل على الحكم الشرعي القرآن والسنة. أما العقل الإجماع لبه ما له قيمة، أما العقل فيمكن أن يكون دليل على الحكم الشرعي، لكن بتعبير السيد الشهيد للأسف الشديد أن شنو ما وجدته، والسيد يقول ما وجدت فتح حكم شرعي يدل عليه دليل عقلي الا اذا كان بجنبي ادله شرعيه. زين زين، وسياتي في مباحث الحجه وجه حجيه العقل. اما هنا فانما يبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم، فانما يبحث عن تشخيص ما صغريات ما يحكم به العقل. هل العقل يحكم اذا وجب شيء وجبت مقدمته؟ هل العقل يحكم اذا وجب شيء حرم ضده؟ المفروض أنه حجة، أن يبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الذي هو دليل على الحكم الشرعي. وهذا نظير البحث في المقصد الأول، مباحث الألفاظ عن مصاديق أصالة الحضور التي هي حجة. هل الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هل صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أو لا؟ ففي الفصل الأول أقصى ما انتهينا إليه قلنا بعد جهد جهيد قلنا صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، يحتاج لنا فتشنو دعامة أخرى. بالجزء الثالث نقول يقولوا منو قال لك أن الظهور حجة؟ لأن أنت للأسف الشديد أتعبت نفسك الشريفة، لكن أقصى ما وصلت إليه شنو صيغة افعل شنو ظاهرة في الوجود، فيحتاجنا إلى مقدمة ثانية اسمها كبرى، والظهور حجة. قال وهذا نظير البحث المقصد الأول مباحث الألفاظ عن مصادق أصالة الظهور التي هي حجة، وحجيتها إنما يبحث عنها في مباحث الحجة. وتوضيح ذلك أن هنا مسألتين، أنه أولا أنه إذا حكم العقل على شيء أنه حسن شرعا أو يلزم فعله شرعا، أو يحكم على شيء أنه قبيح شرعا أو يلزم تركه شرعا، بأي طرق من الطرق التي سيأتي بيانها، هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ أي أنه من حكم العقل هذا، هل يستكشف منه أن الشارع واقعا قد حكم بذلك؟ ومرجع ذلك إلى أن حكم العقل هذا هل هو حجة أو لا؟ وهذا البحث كما قلنا إنما يذكر في مباحث الحجة وليس هنا موقعه. وسيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة، يعني الدليل العقلي، وإذا حصل كيف يكون حجة. إذا حصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة قلنا من الدليل العقلي شلون يكون حجة؟ راح يقول الشيخ إنما يكون الدليل العقلي حجة لأنه يفيد القطع، والقطع حجية ذاتية، ذاتية حجية القطع ذاتية. فالدليل العقلي إذا كان يفيد القطع بالحكم الشرعي يكون حجة لمن؟ لحجية القطع الذاتية. الثاني أنه هل العقل أن يدرك بطريق من الطرق أن هذا الشيء مثل حسن شرعا أو قبيح أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع، يعني أن العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها ولقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها بأي طرق من الطرق، هل يدرك مع ذلك أنها كذلك عند الشارع؟ وهذا المقصد الثاني الذي سميناه بحث الملازمات العقلية عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائل على النحو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، ويكون فيه تشخيص صغريات حجية العقل المبحوث عنها. ف المقصد الثالث مباحث الحجة. ثم لا بد قبل تشخيص هذه الصوريات في مسائل من ذكر أمرين يتعلقان بالأحكام العقلية مقدمة للبحث نستعين بها على المقصود وهما. راح يقول الأول هاي المقدمة شو راح يقول؟ مستقل العقل غير مستقل العقل، ما عندنا شو أقسام الدليل العقلي. أن الدليل العقلي أو فقل ما يحكم به العقل الذي يثبت به الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما يستقل به العقل وما لا يستقل به. زين، وبتعبير آخر نقول أن الأحكام العقلية على قسمين: مستقلات وغير مستقلات. وهذه التعبيرات كثيرا ما تجري على ألسنة الأصوليين ويقصدون بها المعنى الذي سنوضحه. وإن كان قد يقولون أن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، ها إذن التفتوا جيدا على هالسؤال. يقول بعض الأعلام شو يقولون من الأصوليين؟ يقولون هذا ما يستقل به العقل. ما يستقل به العقل يطلق بإطلاقين. الإطلاق الأول شنو؟ هذا الذي بيناه. شنو بيناه؟ يعني كل المقدمات شو تكون؟ وعندهم إطلاق ثاني أنه ما يستقل به العقل، يعني شنو؟ يعني يحكم به بالبداهة، بالبداهة بدون مقدمات، بالبداهة ما يحتاج إلى عملية استدلال، بالبداهة يحكم به. يقول هذا مو مقصودنا هنا. يقول وإن كان قد يقولون أن هذا ما يستقل به العقل ولا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنى آخر وهو ما يحكم به العقل بالبداهة. بالبداهة يعني في مقابل النظري، لأنه المستقل العقلي بهذا المعنى الذي بيناه قبل قليل، المستقل العقلي حكم للعقل لكن حكم بديهي لو نظري. نظري يحتاج إلى مقدمات. وهو ما يحكم به العقل بالبداهة يعني في مقابل النظري الذي هو بالمعنى الثاني. وإن كان ليس من المستقلات العقلية بالمعنى الآتي، لأن المستقلات العقلية بالمعنى الآتي شنو؟ بداهة لو نظري. نظري، واضح هذا الذي بينته؟ وعلى كل حال فإن هذا التقسيم يحتاج إلى شيء من التوضيح. فنقول إن العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بد له من علة لاستحالة وجود الممكن بلا علة. وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: القياس أو الاستقراء أو التمثيل. يعني التفسير زين إخواني، لما أقول السفر إلى الحج واجب شرعا، هذا أولا علم تصديقي لو تصوري. القضايا متعلق للتصديق لو للتصور، القضايا بالمنطقة خدنا القضية تكون متعلق للتصور لو للتصديق، التصديق. فأقول السفر إلى الحج واجب شرعا، هذا هذا هذه القضية أنت لما علمت بيها علمك بيها واجب لو ممكن، ممكن بدليل أنك أنت كنت وما تدري أنه السفر إلى الحج واجب. هذا هذه القضية المعلومة عندك ممكنة. الممكن لا بد له شنو؟ شيخ ويقول من علة. علة في العلم التصديقي أحد أمور ثلاثة، شنو؟ الاستقراء أو التمثيل أو القياس، واضح هذا؟ أما علة في العلم التصوري شنو؟ تذكرون بالمنطق؟
تعريف.
و يعني المعلوم التصوري أوصل لمنين؟ من طريق التعريف وبعد، والقسمة ملحق بالتعريف القسمة. أما العلم التصديقي منين أوصل له؟
من
الاستقراء والتمثيل باطل عندنا من خلال القياس. وعلة العلم التصديقي لا بد أن تكون من أحد أنواع الحجة الثلاثة: القياس أو الاستقراء والتمثيل. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. ليش وهو واضح؟ لأن الاستقراء أحسنت، لأن الاستقراء دليل عقلي أقصى ما يفيدنا شنو؟ الظن. ليش أقصى ما يفيدنا الظن؟ طبعا كلامنا بالاستقراء الناقص للتام، لأن الاستقراء يأتي بتعبير السيد الشهيد، لأن الاستقراء يأتي بنتيجة أكبر من المقدمات. النتيجة اللي يجيبها الاستقراء أكبر من المقدمات. أنت تتفحص خمس حيوانات تجدها متحركة الفك الأسفل عند الأكل، شو الصدر قانون شو تقول؟ تقول كل حيوان متحرك الفك الأسفل عند الأكل. وانت قد فحصت استقريت خمسة، فالنتيجة كانت بوزان المقدمات لو أكبر أكبر. بخلاف بخلاف القياس، القياس النتيجة تكون أصغر من المقدمات. وليس الاستقراء مما يثبت به الحكم الشرعي وهو واضح. والتمثيل ليس بحجة عندنا، لأنه هو القياس المصطلح عليه عند الأصوليين الذي هو ليس من مذهبنا. يجينا إن شاء الله قياس أبي حنيفة. فيتعين أن تكون العلة للعلم بالحكم الشرعي خصوص القياس لصلاح المناطق. وإذا كان كذلك فإن كل قياس لابد أن يتألف من مقدمتين سواء كان استثنائيا أو اقترانيا، وهاتان المقدمتان قد تكونان معا غير عقليتين، فالدليل الذي يتألف منه ما يسمى دليلا. اثنين المقدمتين شنو؟ دليل شرعي في قبال الدليل العقلي، ولا كلام لنا في هذا القسم هنا. وقد تكون كل واحدة منهم كل منهما أو إحداهما عقلية، أي مما يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإن الدليل الذي يتألف منه ما يسمى شنو؟ عقليا، وهو على قسمين: أن تكون المقدمتان معا عقليتين كحكم العقل بحسن شيء، كحكم العقل يا عقل العملي، وهي القضية الأولى بالمستقلة، كحكم العقل العملي بحسن شيء أو قبحة، ثم تقل المقدمة الثانية، ثم حكمه يا هو العقل لكن يا عقل النظري، ثم حكمه بأنه كل ما حكم به العقل حكم به الشارع على طبقه، وهو القسم الأول من الدليل العقلي، وهو قسم المستقلات العقلية. اثنين: أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية. شوف إيش قال، ما قال أن تكون إحدى المقدمتين شرعية، وإنما إيش قال؟ بعد ما أدري شرعية عرفية لغوية، ما أدري، أن تكون إحدى المقدمتين غير عقلية والأخرى عقلية، كحكم العقل بوجوب المقدمة عند وجوب زيها. هاي شنو ياهو يحكم بها؟ ها؟ العقل النظري، وهي كبرى، فهذه مقدمة عقلية صرفة، وينضم إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة. حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة اللي شنو؟ وجوب الصلاة اللي هو ذي المقدمة، والمقدمة شنو؟ أو وجوب الحج اللي هو ذي المقدمة، مقدمة السفر. وإنما يسمى الدليل، ها أنت يجي يقول ليه سميناه دليل عقلي مع أنه إحدى مقدمتين شنو؟ شرعية كانت أو عرفية، يقول تغليبا للمقدمة العقلية عليها من؟ ها، وإنما يسمى الدليل الذي يتألف منهما عقليان فلأجل تغليب جانب المقدمة العقلية، وهذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، وهو قسم غير المستقلات العقلية، وإنما سمي بذلك لأنه من الواضح أن العقل لم يستقل وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرعي في إحدى مقدمتي القياس. لماذا سميت هذه المباحث الملازمات العقلية؟ يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.